الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الاتحاد الفكري مما يضمن الألفة والتعايش، وأن أقوى ضابط يضبط ذلك هو في المجال الديني، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد أخوات يتعاون الناس عليها، وبين أن أقواها أخوة الدين، فحكم لصالحها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الآية بين الله بها ما يتأخى الناس عليه، ويمكن أن يكون إطارا للتعايش، فمنه الأخوة النسبية كالأبوة والأخوة، ومنه الأخوة السببية أي العلاقة السببية كالزوجية، ومنه العشيرة ونمط العيش، ومنه المصالح المشتركة، ومنه الأوطار، ومنه اللغات والألوان. لكن هذه الأخوات جميعا ضعيفة أمام أخوة الدين، وذلك لسببين. السبب الأول سرعة زوال هذه الأخوات إذا تعارضت، فأول أسرة بشرية على سطح الأرض أسرة آدم، اختلف اثنان منها عن المصالح فقتل أحدهما الآخر، كما قال الله تعالى: واتلوا عليهم ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وكذلك الأوطان فسرعة الهجرة عنها، والهجرات الجماعية والفردية التي شهدتها البشرية كذلك تدل على هذا. ولهذا قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله: وحبب اوطان الرجال اليهم ومآلهم، وقد ضاع الشباب هنالك اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم وعبودا مضت فيها فحنوا لذلك. وذكر الشبره في الجاهليه سبب الانتقال، فقال: اقيموا بني امي صدور مطيكم، فاني الى قوم سواكم لاميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا، واحفر وفي الأرض ملأ للكريم عن الأذى، وفي هذه الخاف القلام متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وكذلك قضية اختلاف اللغات، فاللغات سهلة التعلم، فيمكن أن يتعلم الإنسان لغة غير لغته الأصلية فيتقنها، فتكون أولى، تكون مؤثرة على تفكيره وأولى به من لغته الأصلية. فلذلك كانت هذه الأخوات جميعا وسائل التعايش ضعيفة أمام أخوة الدين من هذا الوجه، فأخوة الدين تقتضي تشريعا كثيرا، منه أن لا يفر الأخ عن أخيه في وقت المواجهة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحجزا إلى بئتهم فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك تقتضي أخوة الدين استمرارا في هذه الأخوة، فكل الأخوات تنقطع بمجرد نفخ في الصور إلا أخوة الدين فهي مستمرة. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما رابطة الدين فهي باقية يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهم مترافقون كالوفد في محشرهم يوم القيامة، وهم في منشرهم كذلك شيرة ينظر بعضهم إلى بعض. وذلك يقتضي أن يكون العامل الديني في التعايش أساسا قويا يتفق الناس عليه، فيضمن لهم الأمن والاستقرار. وفي هذه المنطقة منذ اشتهر مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه، وصل عدد من طلابه إلى هذه المنطقة، منهم بهلول بن راشد وعبد الله بن معلم وعبد الله بن فروخ وعلي بن زياد، وكان منهم بعد ذلك يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. فانتشر مذهب مالك في حياته في بلاد المغرب، وأخذ به أهلها فكان مرجعهم، حتى إن الإمام سحنون وهو عبد السلام بن سعيد بن تنوخي رحمة الله عليه قال لابنه محمد لما ذهب إلى مصر والمدينة، قال يا بني تدخل مصر وفيها كان ابن القاسم وفيها أصحاب مالك، وتدخل المدينة وفيها كان مالك، فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. وذلك لعلاقة المغاربة عموما بالمدينة وأهلها، ولأن الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه كذلك توافق ما لديهم من العلم، ولقوة تلامذة مالك الذين ارتحلوا إلى هذه الأرض، فالذين ارتحلوا منهم مثلا إلى بغداد أبو مصعب الزهري والقاضي إسماعيل وغيرهم من الأئمة من أصحاب مالك، نعم هم في المستوى العلمي كانوا على مستوى رفيع، لكن من ناحية التأثير المجتمعي لم يكونوا كهؤلاء الذين رحلوا إلى بلاد المغرب. كذلك الدول التي تعاقبت أخذت بالمذهب، وما ذكر بعض الإخوة الآن من أن دولة المرابطين لم تأخذ بالمذهب المالكي وأعاده إلى عصر الموحدين، هذا غير صحيح. المذهب المالكي كان قبل مجيء المرابطين إلى المغرب، والمرابطون ما جاءوا إلا وهم مالكيين. فعبد الله بن ياسين الجزوري تلميذ لوقاق بن زلو اللمضي، ووقاق تلميذ لأبي عمران الباسي، وعمران الباسي من أئمة المالكية، وهو تلميذ للأبي، والأبي تلميذ اللبات، واللبات تلميذ لابن أبي زيد القيرواني، وابن أبي زيد تلميذ لتلامذة سحنون الذين درسوا عليه. فلذلك اشتهر هذا المذهب ولم يلقى منافسا في بلاد المغرب كلها إلا في فترات قليلة، فنافسه في الأندلسي المذهب الظاهري ثم خرج، ونافسه في الجزائر وفي ليبيا وفي بعض المناطق المذهب الإباضي، واستقر في نطاق ضيق ولم يتسع، ونافسه في تونس وكذلك في بعض المناطق من ليبيا المذهب الصفري من الشيعة، وكذلك المذهب الإمامي عند العبيديين، ثم ارتحل إلى مصر وانتقل من هذه البلاد بلاد المغرب. فلذلك بقي المذهب المالكي سائدا في هذه البلاد، وكان وحدة مرجعية لهم جميعا يتفقون فيه، ومرونته وسعته تقتضي كذلك أن يستوعب العقول المغاربية. فهذا المذهب من أصوله مراعاة الخلاف، فهو لا يقصي المذاهب الأخرى ولا ينطلق دونها، ومن أصوله أن العمل بالراجح واجب لا راجح، فإذا ترجح قول بالدليل سواء كان في المذهب أو خارجه يجب الأخذ به في المذهب المالكي. ومن أصوله كذلك الاعتماد على العمل، فالدليل إذا كان قوليا تعتبره الاحتمالات، ولذلك قال الشافعي رحمه الله الجزم في القوليات متعذر، فمن سألك عن وجوب الصلاة فقلت له دليل وجوبها قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يمكن أن يقول لك هذا أمر يمكن أن يقبل على الندب أو غير ذلك من محامل الأمر، وإذا قلت له يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول هذا مدح للخاشعين في صلاتهم ولا فرق في ذلك بين الفرض والنبي. وإذا قلت له ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال لك هذا ذم للتاركين المسؤولين عنها. فلا يحصل الجزم بالقوليات إلا إذا جمعتها جميعا. وهذه الفكرة التي أتى بها الشاطبي، قال تكون لك هذه النصوص كلها بمثابة التواتر المعنوي كجزمنا اليوم بجود حاتم وشجاعة علي، فليس لدينا إسناد يثبت شجاعة علي وجود حاتم، وإنما عرفنا ذلك من خلال جمع الوقائع الكثيرة بحيث يحصل لدينا قطع لا يكون معه شك. فكذلك إذا أردت أن تثبت وجوب الصلاة أو غير ذلك من المسلمات للدين بالأقوال، فإنك تجمع كثيرا من النصوص بحيث لا يكون لدى الإنسان أي شك ولا أي وهم بعد اجتماع هذه النصوص، لكن لا يكفي واحد منها لإثبات ذلك. بينما العمل من الأمور المستقرة الثابتة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من الأمور بسلوكه وفعله، فقال: خذوا عني مناسككم بالحج. ولذلك طاف على الناقة وسعى على الناقة ووقف على الناقة ورمى على الناقة، كل ذلك ليراه الناس ويأخذوا عنه مناسكهم. وكذلك في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأظهر أركان الصلاة على المنبر يقف عليه ويركع عليه، وإذا أراد أن يسجد نزل عنه ليرى الناس هيئات صلاته صلى الله عليه وسلم. والعمل إذا كان الناس يحكمون به في عقيدتهم ويفتون به في مسائلهم ويدرسونه في كتبهم وحلقاتهم فإنه يترسخ. ولهذا قال مالك: ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم، فقد أدرك ألفا من التابعين في المدينة من الذين يروى عنهم العلم، وقد أدركوا آباءهم من الصحابة وهم ألف. فقال: ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم. فرأى أن هذا بمثابة التواتر، وبالأخص في الأمور التي يندر تغييرها ولا يمكن أن تغير إذا كان ذلك حدث تاريخي يتحدث عنه الناس، كتغيير ألفاظ الأذان مثلا. فذلك أدرك أهل المدينة يفتتحون الأذان بتكبيرتين فقط ولا يرفعون، وأدركهم يعيدون الشهادتين في الأذان بأربعة من الصوت الأولى. فقال: هذا لو غير بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعرف بالتاريخ من الأمير الذي غير ذلك. فالأذان كان يسمعه الناس على الأقل 5 مرات يوميا، فلو قدر أنه غير في المدينة لعرف أن عبد الملك أو أن مروان أو أن فلان هو الذي غيره، ولم يعرف ذلك بالتاريخ. فلذلك كان هذا منضبطا، ومن ذلك المكان الذي أدرك عليه الناس. ونحن الآن نروي بالإسلام إلى مالك، نؤمن إلى أنس بن مالك، وهو المكيال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به زكاة الفطر، وكان الناس يخرجون به زكاة أموالهم ويقضون به ديونهم، وهو المد المعروف، مد النبي صلى الله عليه وسلم، من اليدين المتوسطتين بين المحفوظتين والمبسوطتين، والصاع الذي هو 4 أمداد من المد النبوي. وهذا يختلف عن مد العراق، لكن مد المدينة يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وقد أخرج ذلك أبو داود في السنن بإسناد صحيح. فمثل هذا المعنى من الأمور العملية، لو قدر أن أميرا غيرها لنقل ذلك في التاريخ وعرف. وأي نص حتى لو كان صريحا صحيحا لم يصحه عمل فإنه تبقى عليه علامة استفهام، لأنه محتمل للنسخ أو للتأويل، أو أنه كان في مرحلة من المراحل، أو أنه روي بالمعنى. فالرواية بالمعنى كانت سائرة لدى كثير من الصحابة والتابعين، وكان كثير منهم أيضا يتورع عن هكذا ابن عمر وابن مسعود، لكن جمهورهم كانوا يرون إباحتها فيما عدا ألفاظ التعبدات وجوامع الكلم. والخلاف كان مستمر حتى فيما بعد، والإمام مالك رحمه الله كان يرى جواز الرواية بالمعنى بغير ألفاظ التعبدات وجوامع الكلم، فإنها لا تروى بالمعنى فهي مقصودة بذاتها، فما يتعبد بلفظه كالتشهد وغيره من الأذكار، أذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ ونحوها، تروى بألفاظها ولا يحل تغييرها. لحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول عند نومه، فقال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وهجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فجعلت أكررهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. لكن في غير التعبدات وجوامع الكلمة يجوز أن يروي الإنسان الحديث بالمعنى، بالأخص في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل الحديث: إذا قال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقول أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو رسول الله وهو نبي الله لا فرق. ونظير هذا أيضا أن إمامنا مالك رحمه الله، وقد وافقه البخاري وعدد من الأئمة الأولين في الحديث، يرى أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كلها واحد. وقد عقد البخاري لذلك بابا صحيح، فقال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. وهذا هو مذهب مالك، وقد خالف بذلك المتأخرون من لدن مسلم بن الحجاج بن حسين رضي الله عنه ومن بعده، فإنهم فرقوا فجعلوا أخبرنا للمتلقى عن طريق الإجازة، و حددنا للمتلقى عن طريق السماع وما سوى ذلك يوصل به. ومن هنا فإن عمل أهل المدينة كان له تأثير كبير في فهم النصوص لدى مالك، وقد أورد في الموطأ 48 حديثا وذكر أن هذا من أصحاب العمل. وهذا ضابط بين للأدلة، لأنه من المعلوم أن موارد الاستدلال بالنصوص يرجع فيها إلى ما كان قائما، فالنصوص مثلا جاء فيها الأمر بالصلاة لكن لم يرد في القرآن عدد الركعات ولا هيئاتها، وإنما جاء ذلك في العمل النبوي. ومثل ذلك هيئات الوضوء فإنها لم تعرف بمجرد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. فهذا يدل على مشروعية غسل هذه الأعضاء لكن مقابل الاحتمال. فمثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسلوا هل يدخل به الذنب أم لا؟ ووجوهكم هل يدخل بها المضمضة والاستنشاق؟ هل هما من الوجه؟ وهل يدخل ما بين الإذان والأذن في مسمى الوجه؟ وهل يجب تخليل اللحية غير الكفة كذلك أو لا؟ كل هذا يحتمله النص، لكن العمل هو الذي يقضي على ذلك. واستقرار حياة الناس بهذا المذهب في المغرب ناشئ عن أمور أخرى، منها أن البيئة التي عاشها المغاربة تشبه بيئة أهل المدينة، وهي الاعتماد على الزراعة والتجارة والرعي، فما يعيشه المغاربة قريب مما كان يعيشه أهل المدينة. وكذلك فإن من الأمور التي رسخت هذا المذهب في بلاد المغرب عموما تبني الإمام عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان لهذا المذهب، وهو عبد الرحمن داخل صقر قريشي. فإنه لما هاجر إلى المغرب واستقر بالأندلس وأقام بها الدولة الأموية الثانية في بداية دولة بن العباس، وكان ذلك بحياة مالك رحمه الله، كان بينه وبين مالك مراسلات، فأذرع عليه مالك وقال: وددت لو أن الله عزز حرمنا بمثل هذا الأموي. فأخذ عبد الرحمن بمذهب مالك وألزم الناس به، وتبعه على ذلك أبناؤه ومنهم الحكم المستنصر ثم بعده عبد الرحمن الناصر، وأخذوا جميعا بمذهب مالك واعتمدوه، فأصبح الناس لا يعرفون إلا المذهب المالكي تقريبا، كما ذكرنا في مئات ضيقة حصل ما سوى ذلك. واستعلى المذهب الظاهري في الأندلس وقتا حتى على في أيام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، حتى جاء الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، فجاء إلى الأندلس بعلم الجدل فأقنع الناس بالرجوع إلى المذهب المالكي والعدول عن المذهب الظاهري، وقد ضعفت أمامه حجة الظاهرية أمام الباجي لأنه جاء من المشرق وقد جاء بالأصول من جديد وتجديد علم الجدل، ولذلك ألف في الفنين كتبا مفيدة في كتابه في الجدل وهو المنهاج في ترتيب الحجاج، وكذلك كتبه الأصول نابعة مفيدة ومنها مثلا إحكام نعم كتاب إحكام الأصول في أحكام الأصول، وكذلك الحدود والرسالة، فهي كتب من كتب الباجي المفيدة في تجديد المذهب وتثبيته. كذلك حفظ الناس أمهات المذهب حفظا، والمغاربة يعتمدون على الحفظ في نقل العلم، وهذا الحفظ ليس مختصا بالمالكية بل قد عرفه في المذاهب الأخرى. الإمام الشافعي يقول: علمي ما أحد ما يمنت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم رحمه الله يقول: وإن يحرق القطاس لا يحرق الذي تضمنه القطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينكث إن أنكث ويدفن في قبري. ولكن المغاربة اشتهروا بإتقان الحفظ، وذلك منذ عصر أتباع التابعين إلى العصور المتأخرة، وقد ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله حيث قال: الغرب خير وعند ساكنه أمانة أوجبت تقدمه، فالشرق من أجل ذاك يودعه بالليل ديناره درهمه. يقصد أن الشمس تغرب إلى المغرب وهي الدينار، وأن القمر يغرب إلى المغرب وهو الدرهم، فيكون من هذا بسبب الأمانة والحفظ. الغرب خير عند ساكنه أمانة أوجبت تقدمه بالشق من الهلاك يودعه بالليل ديناره درهمه. وقد اشتهر في عدد من الأمصار والجوامع المغاربية حفظ المدونة والعتبية وحفظ أمهات المذهب، فكانت القرية الواحدة مثلا في بلادنا يحفظ بها 300 امرأة موطأة مالي برواية يحيى بن يحيى الليث، وكانت بعض الأمصار يكون بها عدد لا يقل عن 100 يحفظون المدونة حفظا متقنا. وقد قال أبو سعيد بن لب حين عرضت لي مسألته: وأنا يومئذ أحفظ المدونة والعتبية حفظا متقنا. حفظ المتقن من أحمد حفظ القرآن لا يلتبس عليه به شيء، وهذا الحفظ لا شك أنه رسخ المذهب في نفوس الناس. لا بد أن أعالج هنا، وأرى التفاتات الدكتور وتنبيهه على الوقت إلى أثر هذا المذهب في الاستقرار والتعايش. والاستقرار والتعايش له جوانب ومجالات مختلفة من المجال السياسي، والمجال السياسي لم تقم دولة بالمغرب في كل بلاده في الغالب إلا وهي معتمدة على هذا المذهب. بل الغريب أن البعضية في المغرب اعتمدوا على المذهب المالكي، وإذا رجعتم إلى مراجعهم اليوم تجدون أن عمدتهم في كثير من النقل المذهب المالكي. من رجع الآن إلى الشرحين مثلا وغيره سيجد تحفة ابن عاصم كاملة فيه في كتاب القضاء وهكذا، فمرجعهم هو مراجع المذهب المالكي. اجتهد المالكية كذلك في البحوث السياسية، وقد ألف فيها عدد كثير من الكتب، سواء منها ما يتعلق بالأقضية وما يتعلق بالأحكام. فمثلا الأحكام المالقي والأحكام لابن أصبغ بن سهل ومذاهب حكام القاضي عياض بن محمد وأصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني والأحكام لمعين الحكام بن عبد الرفيع وتنبيه الحكام لابن المناصر ومنظم الحكام لابن سلمون وتحفة الحكام لأبي بكر بن عاصم الغرناطي وشروحها كشرح التولي وشرح التسولي وشرح المياره وحاشيه بن رحال وكذلك قصيده الزقاق في القضاء وهي اللاميه المشهوره وكذلك كتاب العرباني وكتاب عبد الحق الاشبيلي وغيرها من الكتب المتخصصه في امور السياسه وكذلك ايضا كتاب الاشاره بتدبير الاماره للامام الحضرمي المرادي وغيرها من الكتب المهتمه بالجانب السياسي. فلذلك اصبح لدى المالكيه نقابه بالجانب السياسي والحاكم للناس اي الفقه الدستوري والفقه القضائي، اشتهر بها المذهب وكثرت مؤلفاته بها. ثم بعد ذلك الجانب الاقتصادي، ركز المالكيه كذلك على التسهيل والانطلاق منه، وكان من قواعدهم ما قال مالك: لا أحب أن أضيق على الناس معاشهم. كان إذا سئل عن مسألة وقد جرى عليها عرف الناس يبحث لها عن تقريف ويقول: لا أحب أن أضيق على الناس معاشهم. فكل ما استقر عليه العمل وأصبح دائرا بين الناس يصبح ذلك فقها في المذهب المالكي. ولهذا انظروا إلى كتب العمل في المذهب، مثلا العمل المطلق نوم عمل باس لعبد القادر الباسي، الكتب التي اهتمت بالعمل في الأمصار الكبيرة وعقلية الحكام، وحتى كتب النوازل اعتمدت هذا الفقه الذي وفق العمل كالمعيار والشريسي وغيره من الكتب الكبرى في مجال الأبتي. كذلك المجال الاجتماعي، كان علماء المذهب يهتمون كثيرا بمحاربة الظلم ومحاربة الطبقية والسعي للعدل بين الناس. ومن أشهر ذلك الإمام سكنون رحمة الله عليه، فإنه ولي القضاء 70 سنة ولم يأخذ قط راتبا من بيت المال إلى أن توفاه الله، ولكنه شرط على الحكام أن يكون أجور عماله وقضاته وموظفيه يأخذها هو من الجزية من اليهود. فقيل له لما؟ فقال أخاف أن يظلموا فلا أخذ منهم إلا الحق الذي عليهم وهو حلال لا شك فيه فأطعم عمالي من الحلال. وهذه كانت سياسة سفنون رحمة الله عليه وتبعه عليها عدد كبير من العلماء. وكان دفاع المالكية عن المظلومين أدى إلى أن محاكم التفتيش لما ظهرت في الأندلس ضد المسلمين واليهود اصطحب المسلمون معه اليهود إلى بلاد المغرب واستقروا في ذمة المسلمين وحمايتهم وعاشوا معهم وذلك لحمايتهم للمظلومين والمضطهدين. و
جميعا باسم الاساتذه والطلبه الشروق الاستاذ الفاضل على هذه على هذا الفيض العلمي الذي هو حقيقه من ثمرات المذهب المالكي وعلمائه ودراسيتهم في طريقه العلم. ولقد رايتم وقد ذكر يعني دور الحفظ والذاكره في اثراء العلم وفي انتشاره وفي ازدهار المذهب المالكي واثرها في افشاء الأمن والاستقرار في أرجاء هذه الأوطان المغاربية. وشكرا جزيلا له على كل ما تفضل به ولا أريد أن أطيل.